كان البحث في جريان استصحاب العدم الأزلي لنفي العنوان الوجودي المقارن وجوده مع وجود الموضوع كالقرشية والأموية. هل يجري استصحاب العدم الثابت قبل تحقق الموصوف للوصف لنفي التعبد بانتفاء الوصف الذي هو جزء الموضوع وبالتالي نفي الحكم المترتب على الوصف والموصوف، فيقال بأن هذه المرأة قبل أن توجد لم تكن قرشية ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فيستصحب عدم قرشيتها الثابت قبل تحقق الموضوع وهو معنى العدم الأزلي لنفي حكم المرأة القرشية وهو كونها تحيض مثلا إلى 60. تقدم بيان عن المحقق النائيني قدس سره مع جوابه. هناك بيان آخر ذكره المحقق العراقي أيضا ذكره في رسالته في اللباس المشكوك في بحث الشك في كون اللباس من الحيوان غير المأكول أو من الحيوان المأكول اللحم. وحاصل ما ذكره هذا المحقق قدس سره هو أن القرشية إذا كانت جزء الموضوع قرشية المرأة فالقرشية وصف للمرأة والوصف متأخر رتبة عن الموصوف، لأن الوصف والعرض عارض ومعلول للموصوف مثلا. وحينئذ عدم القرشية الذي هو المستصحب الأزلي أيضا لا بد وأن يكون متأخرا عن المرأة وعن الموضوع، لأن عدم القرشية والقرشية نقيضان والنقيضان في رتبة واحدة، لا بد وأن يكون في رتبة واحدة. إذن فما هو نقيض الجزء الثاني للموضوع المركب وهو القرشية؟ ما هو نقيضه؟ عدم القرشية المتأخر عن المرأة كالقرشية المتأخر رتبة عن المرأة. وحينئذ استصحاب عدم القرشية الثابت هذا العدم قبل تحقق المرأة في العدم الأزلي، هذا الاستصحاب لا يمكن أن يثبت النقيض لجزء الموضوع لكي ينفي حكم الموضوع المركب، لأن عدم القرشية للمرأة الثابت حين عدم المرأة عدم غير متأخر رتبة عن المرأة، عدم متقدم عن المرأة على المرأة متقدم على الموصوف لا أنه متأخر. إذن فهذا الاستصحاب وهو استصحاب العدم عدم الوصف وعدم القرشية الثابت قبل وجود الموصوف، هذا الاستصحاب لا يكون نقيضا لما هو جزء الموضوع للحكم وهو القرشية، إذ لا يكون في رتبته، والنقيضان لا بد وأن يكونا في رتبة واحدة. ما يكون نقيضا للقرشية لقرشية المرأة عدم القرشية أو عدم قرشية المرأة في نفس هذه الرتبة، أي عدم قرشية المرأة في رتبة وجود المرأة وفي طول وجود المرأة الذي لا ينطبق إلا في موارد العدم النعدي بحسب الحقيقة. وأما العدم الأزلي فليس هو هذا العدم لكي يكون استصحابه محققا للنقيض ورافعا لموضوع الحكم. هذا البيان حينئذ يقتضي، قد يتصور أن هذا البيان بناء على هذا البيان الذي يقبله المحقق العراقي لا بد وأن ينكر جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية مطلقة، إلا أنه مع ذلك في هذه الرسالة فصل في جريان الاستصحاب وعدم جريان استصحاب العدم عدم الأزلي، لم يقل لم يستند إلى هذا البيان لنفي الاستصحاب في الأعدام الأزلية مطلقة بل فصل. قال: تارة يكون دليل الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوعه مجموع الوصف والموصوف بنحو التركيب، تارة يكون المأخوذ في هذا الدليل والمستظهر من هذا الدليل من لسان هذا الدليل أن الجزء الثاني وهو الوصف القرشية مأخوذ في رتبة متأخرة عن الموصوف، كما إذا قال: إذا كان أو وجد امرأة وكانت قرشية فهي تحيض إلى 60. هنا اللسان لسان الدليل أخذ قرشية المرأة الجزء الثاني الموضوع موضوع الأثر أخذه في طول وجود المرأة. قال: إذا وجدت امرأة وكانت أولا فرض وجود المرأة ثم أخذ قرشيتها، يعني أخذ القرشية الطولية التي هي في طول وجود المرأة، حينئذ لا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي، لأن الموضوع الجزء الثاني الموضوع هي القرشية المأخوذة في طول المرأة، هي واقعا القرشية خارجا أيضا في طول المرأة، كيفية أخذه في لسان الدليل كيفية أخذها أيضا طولية، حينئذ يكون نقيضها عبارة عن عدم القرشية في نفس هذه المرتبة، أي عدم القرشية في طول المرأة، وهذا لا يثبته استصحاب العدم الأزلي فلا يجري. وأخرى لا يكون لسان الدليل هكذا، بل يكون لسان الدليل من السنخ التالي، يقول: إذا وجدت امرأة قرشية فهي تحيض، أو المرأة القرشية تحيض إلى 60. أضيف الوجود وفرض الوجود للموصوف والوصف في عرض واحد، لم يفرض الوجود للوصف في طول وجود الموصوف، فرض الوجود وأسند الوجود أضيف الوجود إلى الموصوف والوصف دفعتان وفي عرض واحد. يقول هنا: وإن كان واقعا وبلحاظ العالم التكوين وجود الوصف متأخر رتبة عن وجود موصوفه، في عالم التكوين الوصف عارض والموصوف معروض والعرض متأخر عن المعروض من حيث الرتبة كالمعلول والعلة، لكن ليس الميزان في بعالم التكوين، الميزان في جريان الاستصحاب ملاحظة ما أخذه الشارع، ملاحظة لسان الدليل، الميزان في جريان التعبدات الاستصحابية التعبد الاستصحابي ملاحظة ما أخذ في موضوع الحكم بحسب لسان دليله. ولهذا تقرؤون في بحث الاستصحاب بأن الحيثية المأخوذة في موضوع الحكم إذا كانت تقييدية لا يجري الاستصحاب، وإذا كانت تعليلية وشك فيها لا يجري الاستصحاب لاحتمال تبدل الموضوع، وإذا كانت تعليلية يجري الاستصحاب. خب، ثم يقال: من أي ميزان التعليلية والتقييدية ما هو؟ يقال: لسان الدليل، لسان دليل الحكم مثلا أو الفهم العرفي هو الذي يحدد لنا أنه هل تكون هذه الحيثية تعليلية للحكم المستصحاب أو تكون هذه الحيثية تعليلية. فالميزان بحسب الحقيقة ملاحظة لسان الدليل وما هو مأخوذ بحسب المتفاهم العرفي من لسان الدليل في موضوع الحكم. فإذا لوحظ أن ما هو مفاد الدليل الذي أخذ الوصف والموصوف معا بنحو التركيب في موضوع الحكم كان المستفاد من الدليل عرضية الوصف مع موصوفه، يعني لم يكن الدليل دالا على الطولية بل كان دالا على العرضية، بأن أخذ وجود الموصوف ووجود وصفه ولم يأخذ وجود وصفه في طول وجود الموصوف، إذا لم يكن الدليل ظاهرا في هذا المعنى، وإن كان واقعا وجود الوصف خارجا وتصديقا وفي عالم التكوين في طول وجود الموصوف، إلا أن هذه الطولية الواقعية لم تأخذ في الدليل، المأخوذ في الدليل ذات الجزئين، المأخوذ في الدليل ذات الموصوف وذات وصفه قرشيته بلا أخذ الطولية بحسب الحقيقة. حينئذ إذا كان الأمر هكذا جرى الاستصحاب، سوف يجري استصحاب عدم القرشية الأزلي الثابت قبل تحقق الموضوع، لأن الجزء الثاني ذات قرشية المرأة لا القرشية المتأخرة عن المرأة من حيث الرتبة، إذن فيكون نقيضها نقيض ذات القرشية عدم القرشية، فيكون الاستصحاب مثبتا. لنقيض يعني محققا وتعبدا بتحقق نقيض الجزء الثاني المأخوذ في الموضوع المركب بالاستصحاب نثبت النقيض ونرفع حكم الموضوع المركب عدم المحمول العزلي والعدم الأزلي. إذن لأنه على التقدير الثاني لا يكون الجزء المأخوذ في الموضوع مأخوذ بما هو متأخر بل أخذ بذاته، عندما يؤخذ بذاته لا بما هو متأخر، أخذ ذات القرشية وعدم القرشية نقيض ذات القرشية، فإذا كانت نقيض ذات القرشية فيكون الاستصحاب حينئذ جاريا، فإذا كان الاستصحاب جاريا يعني الاستصحاب محققا لنقيض ما أخذ في موضوع الحوق فيكون رافعا لا محالة لذلك الحوق حيث قد أثبت نقيضه. هذا البيان وبهذا فصل بين النحوين، فرغم قبوله للطولية بين الوصف وبين الموصوف وقبوله للزوم كون النقيضين في رتبة واحدة، لكن مع ذلك قال بجريان الاستصحاب في القسم الثاني لأن الميزان في هذه الطولية ليس بالطولية التكوينية الواقعية، بالطولية بحسب ما هو مفاد الدليل، مفاد دليل جعل الحكم على الموضوع المركب، فإذا كان دليل جعل الحكم قد أخذ ولوحظ في هذه الطولية لا يجري الاستصحاب، وإذا كان دليل الحكم المركب لم يؤخذ فيه الطولية بل أخذ فيه ذات الجزئين من الوصف والموصوف حينئذ استصحاب العدم الأزلي يجري ويثبت نقيض ما هو جزء الموضوع وهو ذات الوصف، فإن عدم الوصف نقيض ذات الوصف.
ما هو محله هنا لأننا
بالنقيض ننفي الجزء الثاني لا محالة، ألسنا نريد بهذا الاستصحاب العدم
الأزلي انتفاء موضوعي إذا المستصحب حينئذ
فيما إذا كان قبل ينتبه هذا انتفاء الموضوع يقول يعني نقيض الموضوع، حينئذ هذا نقيض الموضوع لابد أن يكون الذي أخذ الذي تريدون أن تثبتوا نقيضه لا يكون في رتبة متأخرة، إذا كان مأخوذا بما هو في رتبة متأخرة فالعدم الأزلي ليس نقيضا له بحسب الحقيقة. نعم لو أخذ ذاته فالعدم الأزلي نقيضا له لأن ذات القرشية عدمها نقيض لها سواء في الأزل أو في الوقت الحاضر. إذن فإذا أخذت الطولية أخذ الوصف نحو الطول بنحو طولي فاستصحاب العدم الأزلي لا يستطيع أن يثبت ذلك لأنه لا يستطيع أن يثبت نقيضه، فإن نقيض الوصف الذي هو في طول الموصوف عدم الوصف في طول الموصوف لأن النقيضين في رتبة واحدة، والعدم الأزلي ليس في طول الموصوف بل هو قبل الموصوف، وأما إذا كان المأخوذ ذات الوصف مع ذات الموصوف حينئذ استصحاب عدم الأزلي للوصف يجري لأنه يثبت نقيض الوصف، نقيض جزء الموصوف يثبت حينئذ لأنه الجزء الثاني للموضوع ذات الوصف لا الوصف الذي هو في طول الموصوف، وذات الوصف العدم الأزلي نقيض له فيرتفع باستصحاب العدم الأزلي فينتفي حكمه. هذا البيان الذي تقدم الذي بينه المحقق العراقي غير تام وذلك باعتبار أنه أولا ما ذكر من أن النقيضين في رتبة واحدة بالمعنى الذي فسره به المحقق العراقي وهو يفسر وحدة الرتبة دائما بهذا التفسير المغلوط غير صحيحا، ليس معنى كون الشيئين في رتبة واحدة كأنه هو يفهم الرتبة من قبيل الزمان، كون شيئين في رتبة واحدة ليس معناه أنه إذا كان أحد هذين الشيئين معلولا لشيء ثالث وفي رتبة شيء ثالث فالشيء الآخر الذي في رتبته أيضا يكون معلولا لذاك الشيء أو يكون متأخرا رتبة عن ذلك الشيء، هو يفهم عالم الرتب بنحو بحيل كما نفهم عالم الزمان، كيف أن الشيئين الموجودين في زمان واحد لو كان أحدهما متأخرا زمانا عن شيء والثاني أيضا سوف يكون متأخرا زمانا عن ذلك الشيء، فوحدة الزمان للشيئين المتلازمين في الزمان وكونهما في زمان واحد يؤدي إلى أنه لو كان أحدهما متأخرا عن شيء ثالث في الزمان الثاني أيضا متأخر لا محالة عن ذلك الشيء في الزمان، إذا صدق على الأول أنه متأخر زمانا يصدق على الثاني الذي زمانه نفس زمان الأول أيضا أنه متأخر عن الثالث. هذا الوهم يسريه المحقق العراقي قدس سره إلى عالم الرتب، يفهم عالم الرتب كعالم الزمان من ناحية التقدم والتأخر. فدائما يطبق هذا القانون في أكثر من بحث من بحوثه الأصولية كما طبقه هنا. هنا يقول عدم القرشية في طول باعتبارها عرضا في طول الموسوم في طول الامرأة القرشية، فتكون قرشية المرأة متأخرة رتبتان عن المرأة. حينئذ عدم القرشية نقيض للقرشية، والنقيضان في رتبة واحدة لا في رتبتين. إذن فلا بد أن يكون عدم القرشية أيضا متأخرا عن المرأة، لأن النقيضين في رتبة واحدة كالزمانيين كالشيئين اللذين يكونان في زمان واحد، ويكون أحدهما متأخرا عن شيء ثالث، ولا بد أن يكون الثاني أيضا متأخرا عن ذلك الشيء الثالث، مع أن هذا القياس غير صحيح. باب التأخر في الرتبة لا يعني وجود تأخر وتقدم حقيقي، هذا مجرد اصطلاح وتعبير منطقي عندما يقال تأخر تقدم. المقصود من التأخر الرتبي ليس المقصود من التقدم تقدم والتأخر الرتبي إلا العلية، أو ما يكون كالعلية نظير العلية، أن يكون شيء علة لشيء آخر، أقول أن يكون شيء قواما لشيء آخر، بحيث الآخر لا يتم إلا به ولا يمكن أن يكون إلا به. هذا هو المقصود بالتقدم والتأخر الرتبي، ما يكون مما يتوقف عليه الآخر يقال أنه متقدم رتبة عن الآخر، وهذا تقدم مجرد اصطلاح يراد به نفس هذا التقوم والتوقف. هذا التوقف بأحد أنحاء التوقف قد يعبر عنه بالتقدم والتأخر، ويقيد بالرتب لكي لا يتوهم لزوم التقدم الزماني، وإلا التقدم الرتبي ليس نحوا من أنحاء التقدم حقيقة. التقدم الرتبي اصطلاح يقصد به التوقف، أن هذا متوقف على ذا. وحينئذ من الواضح أن ذاك القانون الجاري على المتقدم والمتأخر الحقيقيين لا يجري على التقدم والتأخر الرتبيين الاصطلاحيين، لأن كون شيء متقدما رتبة على شيء آخر معناه كونه علة له مثلا، أو ذاك متوقفا عليه. كون هذا متوقف أحد الشيئين متوقف على شيء ثالث لا يعني أن الشيء الثاني أيضا يكون متوقفا على هذا الشيء الأول. لو كان ذاك الشيء الثاني أيضا معلولا ومتقوما على هذا الشيء، نعم يكونان معا في رتبة واحدة، بمعنى أنهما معا يكونان متوقفين على هذا الشيء. أما إذا لم يكن إلا أحدهما متوقفا على هذا الشيء، الثاني لماذا يكون متوقفا على هذا الشيء؟ لا معنى لأن يكون متوقفا على هذا الشيء إلا بأن نفهم التقدم والتأخر بالتقدم والتأخر الحقيقي الذي هو هذا الوهم الذي يوقع الإنسان فيه. التقدم في الرتبة لا يعني تقدما حقيقة، التقدم في الرتبة يعني التوقف، يعني أن هذا متوقف على ذاك، إذن فيقال أنه متقدم عليه رتبة. وحينئذ النقيضان في رتبة واحدة، ما لا يراد بأن النقيضان في رتبة واحدة؟ هل يقصد من أن النقيضين في رتبة واحدة أن أحد النقيضين إذا كان معلولا لشيء، إذا كان أحد النقيضين معلولا لشيء يكون الآخر أيضا معلولا لذلك الشيء؟ هذا من الواضح عدم صحته، الاستحالة أن يكون شيء واحد محققا للنقيضين معا، يستحيل أن يكون علة النقيضين شيء واحد يحقق النقيضين، هذا بنفسه من المحالات، فإن النقيضان لا يجتمعان، وكيف يمكن أن يكون شيء واحد علة للنقيضين؟ إذن فما قيل من أن النقيضين ليكونان إذا في رتبة واحدة، إذا أريد هذا المعنى أنه إذا كان أحدهما متوقفا على شيء ومعلولا لشيء الآخر أيضا يكون معلولا لذلك الشيء، هذا محال. نعم يمكن أن يقصد بكون النقيضين في رتبة واحدة أن النقيضين ليس أحدهما علة للآخر ومتقدما للآخر، وهذا صحيح، النقيضان ليس أحدهما متقدم رتبة عن الآخر يعني مما يتوقف عليه الآخر، بل يستحيل أن يكون النقيضان أحدهما مما يتوقف عليه. في الضدين نحن قلنا أنه يستحيل أن يكون أحدهما متوقف على عدم الآخر أو على وجود الآخر، فكيف في النقيضين؟ يستحيل أن يكون أحد النقيضين متوقفا على الآخر، فهما في رتبة واحدة بمعنى لا يوجد علية ومعلولية بينهما، هذا صحيح، إلا أن هذا لا يعني أنه لو كان أحدهما معلول كالوجود معلولا لشيء ومتأخرا عن ذلك الشيء يكون العدم أيضا متأخرا رتبة عن ذلك الشيء كما في محل الكلام. إذن ففي محل الكلام قرشية المرأة متوقفة على المرأة وتكون في طولها رتبتان، إلا أن علم القرشية لا معنى لأن يكون متأخرا على المرأة ويكون في طولها، إذا أريد بكونه في طولها أن المرأة علمة للنقيبين لقرشيتها ولعدم قرشيتها، وهذا يؤدي إلى الطولية في النقيضين معا عن المرأة، إلا أن هذا بنفسه محال ولا يدعيه أحد. وإذا أريد أنه من كونهما في رتبة واحدة أنه القرشية وعدم القرشية لا طولية بينهما، نعم لا طولية في الرتبة بينهما، إلا أن هذا لا يعني أنه إذا كانت القرشية في طول المرأة عدم القرشية أيضا تكون في طول المرأة، إذ هذا ليس بابه باب التقدم والتأخر الزماني والحقيقي ليسر إليه حكم التقدم والتأخر الحقيقي من أنه أحدهما إذا تأخر فالآخر يتأخر، هذا في الزمان الذي هو التقدم والتأخر الحقيقي معقول، أما في التقدم الرتبي الذي هو مجرد اصطلاح لا يراد به إلا التقوم إلا التوقف، وجود العرض متوقف على معروضه، لكن عدم العرض لماذا يتوقف على ذلك المعروض؟ كون وجود العرض متوقفا على معروضه، وجود الوصف متقوما بالموصوف لأنه لا يوجد إلا في موضوعه وفي موصوفه، هذا لماذا يعني عدم القرشية أيضا يكون في طول موصوفه؟ هذا لا معنى له، إذ لو أريد من الطولية طولية بمعنى التوقف هذا محال، لو أريد الطولية بمعنى أنه في زمان أو في رتبة في مقام يأتي بعده، هذا هو نفس الوهم الذي أشرنا إليه وهو إسراء حكم التقدم والتأخر الحقيقي على التقدم والتأخر الرتبي لمجرد التشابه في اللام بحسب الحقيقة، فإن التقدم والتأخر الرتبي ليس بمعنى أنه يوجد تقدم تأخر حقيقي حتى يقال حينئذ إذا كان هذا النقيض متأخرا فذاك أيضا يكون في مرتبة بعدها، هذا نشأ من هذا الوهم الذي هو غير صحيح. إذن فالقرشية في طول المرأة، لكن عدم القرشية للمرأة ليست في طول المرأة، لا طولية بينهما ولا توقف بينهما.
إذا اعتبرنا عدم القرشية معناه مثلا مثل اليمنيين وغيرها مثلا، فبيكون بمثابة عرب هو والقرشية لا يوجد إلا مع وجود المرأة، فبيكون متقدم متأخر.
لا نريد بعدم القرشية أحد الأوصاف المضادة، تارة نريد بعدم القرشية الوصف المضاد مع القرشية كاليمنية كالتيمية والعديية ما أدري العناوين الأخرى القبائل الأخرى، نعم العناوين الأخرى أيضا وجودية كالقرشية، الكلام في النقيض لا في العنوان المضاد، نقيض الوصف النقيض الحقيقي يعني العدم، عدم الوصف الذي هو النقيض ولذلك يكون ضدا وذلك أيضا يكون في طول امرأة أخرى، لا بس لا في طول هذه المرأة، حينئذ النقيض الذي هو عدم القرشية لهذه المرأة لا وجه لأن يكون في طول المرأة، إلا إذا تصورنا عالم الرتب والتقدم والتأخر بالرتبة كعالم التقدم والتأخر الحقيقيين، إذا تصورنا هذا المعنى للتقدم كذا كالمعنى الحقيقي للتقدم والتأخر، نعم نقول كان أكو مراتب أكو سلم أمامنا، هذا متأخر، هذا خانة متقدمة ثم خانة أخرى متأخرة، خب أحد النقيضين في الخانة المتأخرة عن القرش عن المرأة، إذن فنقيضها إذا كان في رتبتها ومعنى في رتبتها أيضا هم في خانتها، إذن فيكون في خانة متأخرة، إلا أن هذا وهم يعني إسراء لحكم التقدم والتأخر الحقيقي إلى باب الرتب، في باب الرتبة عندما يقال تقدم رتبي لا يقصد به وجود خانات وسلم، يقصد به توقف، ومن الواضح أن توقف القرشية على المرأة لا يعني توقف عدم القرشية على المرأة، لا توقف بين عدم، بل يستحيل أن يكون عدم الوصف متوقفا على الموصوف، وعليه فنقيض قرشية المرأة عدم قرشية المرأة حتى الثابت أزلا ذاك أيضا نقيضه، وليس مأخوذا في النقيض أن يكون في رتبة متأخرة عن المرأة، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أنه يوجد هناك خانات في عالم الرتب والتقدم والتأخر الرتبي كالتقدم والتأخر الحقيقيين، فالمنطقي مثلا لا يسمي عدم القرشية نقيضا للقرشية إلا إذا كان في رتبة طولية في الخانة المتأخرة عن خانة وجود المرأة، بحيث أولا يوجد خانة أولى لوجود المرأة ثم خانة ثانية لقرشيتها أو لعدم قرشيتها، ونقيض قرشيتها عدم القرشية في هذه الخانة، لا عدم القرشية ثابتة في الأزل قبل وجود المرأة التي هي عدم حتى في الخانة الأولى. سلمنا أنه مثلا المنطقي يقول للثاني النقيض ولا يقول ذاك العدم نقيض، إلا أنه تقدم في رد المحقق النائني أن جريان الاستصحاب النافي للحكم بنفي موضوعه بنفي جزء موضوعه لا يتوقف على إثبات عنوان النقيض، فإن عنوان النقيض ليس لازما، لازم الإثبات الذي يلزم ولا بد منه في جريان الاستصحاب النافي للحكم بنفي جزء موضوعه أن يجري استصحاب وتعبد استصحابي ينفي تحقق أحد أجزاء موضوعه. كلما كان أحد أجزاء الموضوع مصبا وموردا لتعبد استصحابي بعدمه أن هذا ليس موجودا انتفى الحكم لا بحاله، لأن الحكم ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. فإذا عبدنا الشارع بأن أحد الأجزاء غير موجود قد عبدنا إذن بانتفاء حكمه. ولا إشكال أن استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم القرشية الأزلي، هذا العدم الأزلي تعبد بعدم ذات الوصف التي هي القرشية لهذه المرأة، وذات الوصف جزء من دون شك أحد أجزاء موضوع ترتب الحكم بهذا الموضوع المركب، وهو أنها تحيط إلى 60 أحد أجزائه ذات الوصف، كما أن ذات الموصوف جزء والوصف بما هو نعت وصفة وطول في طول الموصوف جزء، كذلك ذات الوصف جزء. فإنه بحيث لو فرض ذات الوصف لم تكن موجودة، لو فرض محالا ذات الوصف لم تكن موجودة ولكن الاتصاف كان موجودا أيضا لم يكن الحكم ثابتا محالا لو فرض، لأن أحد الأجزاء التي هي مأخوذة في هذا الموضوع المركب ذات الطرفين، وهو ذات الموصوف وذات الوصف والنسبة بينهما، إذن فذات الوصف وذات القرشية إذن أحد أجزاء الموضوع، واستصحاب العدم الأزلي يتعبدنا بعدم ذات الوصف بهذا المغاق يتعبد، إذن فيتعبدنا بانتفاء أحد أجزاء الموضوع المركب فيترتب عليه حكم. سواء سمى المنطقي أو الفيلسوف سمى هذا العدم بالنقيض أو لم يسميه نقيض، فلا يسميه النقيض، فليكن هذا له اسم آخر غير النقيض. هذا العدم على كل حال عدم تعبد بعدم أحد أجزاء الموضوع، والتعبد بعدم أحد أجزاء الموضوع تعبد بانتفاء حكمه لا محالة، ويترتب عليه التأمين الشرعي من ناحية حكم ذاك الموضوع المركب سواء سمي بالنقيض أو لم يسمى بالنقيض، فهذا البيان غير تام. المحقق العراقي قدس سره في رسالة أخرى ألفها بعنوان نفس استصحاب العدم الأزلي، له رسالة في باب استصحاب العدم الأزلي وأنه يجري أو لا يجري، حاول أن يجيب على هذا الكلام الذي ذكره في رسالته في اللباس المشكوك، وحاول أن يرد عدم جريان الاستصحاب للعدم الأزلي حتى في الصورة الأولى، يعني في صورة أخذ الطولية، ببيان أيضا يبتني على هذا الطرز والوهم من التفكير في الرتاب في عالم الرتاب، والذي قلنا أنه منتشر في أكثر من موضع من كلمات هذا المحقق الجليل. هناك هكذا حاول أن يجيب على بيانه السابق، قال بأن تقولون أن نقيض القرشية عدم قرشية في طول المرأة، لا عدم ذات القرشية، عدم قرشية في رتبة متأخرة عن المرأة، هذا هو النقيض، وهذا لا يثبت باستصحاب العدم الأزلي. يقول في تلك الرسالة الأخرى، يقول نقول أن هذا يثبت باستصحاب العدم الأزلي. لماذا؟ لأن العدم الأزلي أيضا في طول المرأة. كيف يكون العدم الأزلي في طول المرأة؟ في طول ذات المرأة. يقول لأن العدم الأزلي لقرشية المرأة أليس عبارة عن عدم وصف القرشية للمرأة؟ وعدم الوصف معلوم لعدم الموصوف قبل وجود المرأة، إنما لا تكون قرشيتها لأنها لا تكون، لأنها معدومة. وإن شئتم قلتم الوصف والموصوف بمثابة المعلول والعلة، عدم المعلول معلول لعدم علته، فقبل وجود الموضوع وقبل وجود المرأة عدم قرشيتها هذا العدم معلول لعدم وجود نفس المرأة الذي هو الموضوع، فعدم الموضوع سبب عدم الوصف. إذن فعدم القرشية الثابت في الأزل في طول في رتبة متأخرة عن عدم المرأة، لأنها معلول، لأن عدم القرشية عدم للمعلول، وعدم المعلول معلول لعدم العلة لعدم الموضوع. والمعلول في طول علته، إذن فعدم قرشية المرأة في طول عدم المرأة، وعدم المرأة والمرأة نقيضان في رتبة واحدة، إذن فعدم القرشية الأزل في الأزل في طول ذات المرأة بنفس البيان، بنفس بيان أن التقدم والتأخر، أن المتأخر عن أحد المتلازمين متأخر عن ملازمه لا محالة. نفس عالم الخانات نطبقه هناك في العدم الأزلي، ونقول في العدم الأزلي عدم القرشية للمرأة معلول لعدم نفس المرأة، لأن عدم المعلول معلول لعدم علته. إذن فعدم قرشية المرأة، العدم الأزلي لقرشية المرأة متأخر رتبة عن عدم ذات المرأة، وعدم ذات المرأة مع وجود المرأة نقيضان، والنقيضان في رتبة واحدة، فالمتأخر عن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر. إذن فالعدم الأزلي أيضا متأخر عن ذات المرأة كالعدم النعتي. إذن فاستصحاب العدم الأزلي إلى زمان وجود المرأة التي يشك في قرشيتها وعدم قرشيتها، هذا الاستصحاب استصحاب لنقيض القرشية، لنقيض قرشيتها، لأنها استصحاب لعدم قرشية في طول ذات المرأة ومتأخر رتبة عن ذات المرأة. وقد قلنا أن نقيض القرشية عدم القرشية المتأخرة عن ذات المرأة، وقد أثبته لنا استصحاب العدم الأزلي، فذاك الكلام غير تام هكذا يقول هنا. طبعا هذا الكلام، هذا الجواب منسجم مع نفس الطرز من التفكير، والذي أساسه وهم كما قلنا، وقياس لباب لأحكام التقدم والتأخر الحقيقيين على التقدم والتأخر الرتبيين، الذي هم محض اصطلاح وتعبير، وتعبيره حقيقته عبارة عن التوقف والتقدم والعلية لا أكثر من التوقف أو ما يكون بمعنى التوقف. لكن الآن لو سلمنا هذا النهج من التفكير، لو قبلنا أن التقدم والتأخر الرتبي لهما أحكام التقدم والتأخر الحقيقي، هل يصح هذا الكلام من المحقق العراقي الذي ذكره في رسالته المعقودة من أجل الاستصحاب أو لا؟ الصحيح أنه لا يتم هذا الكلام، لأنه أولا عدم دعوى أن عدم العلة، عدم المعلول معلول لعدم العلة، هذه الدعوى في نفسها باطلة. ليس المقصود بأن عدم المعلول معلول لعدم العلة أن واقع عدم العلة يؤثر في إيجاد عدم المعلول، هذا مجرد تعبيرا أيضا يذكره الفلاسفة، قد يقولون أن عدم المعلول عدم العلة علة لعدم معلوله، وإلا العدم لا يكون علة دائما، العلة عبارة عن الأمر الوجودي لا الأمر العدمي. إذن فأصل هذه الطولية مبنية على أيضا التعامل مع التعبيرات اللفظية أو الكنائية كأمور حقيقية، فإن عدم العلة لا يكون علة، العلة لا يكون إلا أمر وجودي، والعدم لا يكون علة لا في العدم ولا في الوجود. هذا أولا، فأصل هذا الكلام غير صحيح. وثانيا لو سلمنا مثل هذا الطولية هنا أيضا في باب العدم، عدم العلة لعدم المعلول، نقول عدم القرشية في الأزل معلول لعدم المرأة، لعدم ذات المرأة في الأزل، لا لعدم ذات المرأة الآن، لعدم ذات المرأة في الأزل، ببرهان أن عدم القرشية للمرأة قد يكون باقيا والمرأة الآن موجودة، كما لو وجدت هذه المرأة ولم تكن قرشية، فعدمها الأزلي، عدمها الموجود سابقا، لا يزال هذا القرشية لا تزال معدومة، قرشية هذه المرأة تبقى معدومة لو وجدت المرأة ولكن لم تكن قرشية. هذا يعني أن ما هو علة لعدم القرشية للمرأة في الأزل عدم المرأة في الأزل لا عدمها الآن. إذن فيكون عدم قرشية المرأة في طول عدم المرأة في الأزل بقيد في الأزل، والذي يكون عدم المرأة في الأزل نقيض وجود المرأة في الأزل أيضا، نقيض ذات المرأة، فيكونان حينئذ بناء على أن المتأخر عن أحد المتساويين في الرتبة متأخر عن الآخر، عدم القرشية في الأزل متأخر عن ذات المرأة في الأزل، لا متأخر عن المرأة عن وجود المرأة بالفعل الذي هو زمان شكنا في القرشية مع وجود المرأة. إذن فعدم القرشية الذي تستصحبونه بالعدم الأزلي لا يكون في طول لا يكون في طول المرأة الموجودة بالفعل، والقرشية المأخوذة في المرأة الموجودة بالفعل موضوعا نقيضها ما يكون في رتبتها، وما يكون في رتبتها يعني ما يكون في طول ما تكون القرشية في طولها، وما تكون قرشية هذه المرأة في طولها الآن وجود المرأة الآن لا وجود المرأة في الأزل. إذن فلا يكون العدم الأزلي نقيضا لقرشية المرأة الآن، إذ لا يكون العدم الأزلي في طول قرشية المرأة، في طول المرأة الموجودة الآن، تكون في طول ذات المرأة الثابتة في الأزل، ولا بد أن يكون النقيضين، أن يكون النقيضان في رتبة واحدة حسب هذا المنهج. أي ما يكون الوجود الوصف بالفعل على تقدير وجوده في طوله يكون العدم في طوله، وهذا لا يثبت بهذا الاستصحاب. هذا أيضا ثانيا. والمهم أن أصل هذا المنهج غير تام، هذه يعني إسراء أحكام التقدم والتأخر الحقيقيين إلى بعض الرتب من الأغلاط الناشئة من نفس التعبير بالتقدم والتأخر، وإلا التقدم والتأخر الرتبي ليس تقدما وتأخرا حقيقيا، مجرد تعبير تقريب إلى الذهن، وإلا واقعه واقع التقدم الرتبي والتأخر الرتبي عبارة عن التقوم أو التوقف، كل شيئين أحدهما متوقف على الآخر أو متقوم به يسمى أن هذا متأخر عن رتبة، وتوقف تقوم أحد الشيئين بشيء آخر لا يعني أن يكون نقيضه أيضا متقوما بذلك، بل يستحيل أن يكون نقيضه متقوما بذلك. وقد شرحنا هذه النكتة بشكل مفصل في بحث الضد، هناك بينا في باب أن أحد الضدين يستحيل أن يكون متوقفا على عدم ضده، أو يكون أحد الضدين مانعا عن وجود ضده. هناك بينا معنى التوقف ومعنى التقدم والتأخر الرتبي، وأن لأن هناك أيضا هذا المحقق كثير استعان بهذا القانون، هناك أبطلنا هذا القانون بشكل مفصل والحمد لله.